فرقة تجمع الزكاة منهم، فتحقق هذا الأصل العظيم الذي هو جمع الزكاة من الناس. وهو اليوم مثلا اليوم لا يوجد إلا في المملكة العربية السعودية، لا يوجد مثل هذا تحقيق هذا الحكم في هذه الآية إلا في المملكة العربية السعودية. لا يوجد من يطلب من الناس يذهب إليهم من يخرص عليهم زروعهم وثمارهم ونخيلهم وكرومهم، أو يحصي عليهم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم أو ما أشبه ذلك من الأموال الظاهرة إلا في هذه البلاد، امتدادا لهذا الأصل الشرعي لبناء الدولة. ثالثا الذي جاء في الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله جل وعلا في آية آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة عظيمة، هي وظيفة الاحتساب. كان في الزمن الماضي في الدولة الأموية وحتى في دولة الخلافة ثم في الدولة الأموية والدولة العباسية الآخرة يسمون أهل الاحتساب، ويدخل في أعمالهم حتى في الدولة السعودية الأولى يدخل في أعمالهم بعض أعمال البلديات الآن، بعض أعمال وزارة التجارة مثل فحص ما يوجد في السوق، مراقبة الأسعار، حقوق الناس، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محاسبة العمال، الانتباه من الرشاوي، معرفة أداء الحقوق في العمل، الرقابة على الأمير، كل هذا من الاحتساب في مفهومه الشامل. ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أن الناس يكونون محققين لأركان الإسلام العملية، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأن يكونوا أيضا ممتثلين للإسلام في أخلاقهم وأقوالهم وفي سلوكهم، ولا يرتكبون محرما على وجه المجاهرة والظهور. وهنا فرقوا في نظام الدولة، فرقوا ما بين المجاهر والمستفر. فالمجاهر هو الذي يؤاخذ، لماذا؟ لأن المجاهر هو لما جاهر قد هتك ستر نفسه فلا حرمة له، لكن المستتر الذي أغلق عليه بابه فإنه لا يلاحق ولو زنى ولو شرب الخمر ما لم يجمع الناس على هذا المنكر ويكون منكرا جماعيا، فإنه لا يلاحق لأن هذا يكون من المستتر بالمعصية. فمن أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدولة الأولى أنهم فرقوا في تأسيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المجاهر وغير المجاهر، وهذا مهم حتى في التعامل مع أهل البدع. لما توسعت الدولة ودخلوا ديارا ما ألزموا الناس فيها بالسنة عقيدة، لكن ألزموهم بأن أرض الله جل وعلا لا يكون عليها إلا ما هو موافق لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هو في نفسه يريد أن يعمل بدع هو معتقدها اعتقادا في نفسه، يعملها في بيته، يغلق عليها داره ونحو ذلك، فهذا لم يلاحق الناس فيه، وإنما ما ظهر منها واشتبان إما بفعل مفرد مجاهر به أو بجمع الناس على شيء، اجتماعات ولو كانت مغلقة لكن صار دعوة عامة لبدعة من البدع. من الأسس التي قامت عليها الدعوة المفهوم الإداري. المفهوم الإداري كان مهما في الدولة السعودية منذ أول يوم، وأسهم فيه الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب بإسهام جيد، وكان هناك بعض الدراسات المعاصرة على شكل بحوث صغيرة ومقالات العملية الإدارية في عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قسم كل بلد داخل تحت الولاية لأنه يكون فيها الأمير وقاضي، أمير وقاضي ومحتسب، ويكون فيها شورى، أمير وقاضي ومحتسب وشورى. طبعا قرى صغيرة ليست بالشأن الكبير، لكن مفهوم تأسيس الدولة واضح: أمير، قاضي، محتسب، شورى. وهنا الناس في أعمالهم يمارسون التجارة، يمارسون أعمالهم في زروعهم إلى آخره. الأمير يضبط، القاضي يحكم يفصل، المحتسب يراقب، والشرطي يكون قوة في إذعان الناس للحق. وهكذا ربط هؤلاء في القرى، ربطهم ربط مركزي بالإمارة المركزية الدرعية. فكان نواة تأسيس الدولة المركزية على أسس إسلامية، تأسيس الدولة المركزية على أسس إسلامية، يعني صارت الدرعية في ذلك الوقت عاصمة، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك أي مفهوم للاجتماع، ولا مفهوم للتنوع الإداري، ولا مفهوم للمركزية، ولا لتوزيع الصلاحيات، لكن وجدت مبكرة في ذلك الأوان، مما جعلها تأسيسا مهما لبناء الدولة الحديثة. من الأسس الجهاد، والجهاد كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله: ولم نبادر أحدا بالقتال، وإنما قاتلنا من أنكر علينا الالتزام بالتوحيد والسنة، كان يلزم علينا أن نقاتله. فيقول: أنا ما ابتدأت الناس، وإنما الناس الذين ابتدعوني بالقتال. فهو يعرض على الناس دعوته، ويرسل لهم الرسائل، ويحاورهم ويناقشهم. من لم يرضى بذلك نقاشا فإنه يناقش ويحاوره كثيرا، لكن هناك من وجه إليه سرايا ويريدون النيل منهم ومن قوة هذه الدولة الناشئة. فهنا بدأ الجهاد بالبدن. لكن الأهم في الدعوة ليس هو جهاد البدن، جهاد السنان، وإنما هو الجهاد بالقرآن، الجهاد بالسنة، الجهاد بالعلم. وهذه الدعوة الإمام بدأ يراسل الناس، حتى راسل ملك المغرب في ذلك الوقت، البعد شاسع، وتذهب يمكن عبر الحجاج، تصل 6 شهور ولا 8 شهور عشان تصل الرسالة. فاستجاب أحد أمراء المؤمنين في المغرب للدعوة، وهو معروف في ذلك الوقت، وقال هذا استطراد، وقال: هذه دعوة جدي محمد عليه الصلاة والسلام، فأخذ بها وأشاع السنة في وقته. ثم أتى حاكم آخر فغير السيرة. الشيخ كان راسل للعلماء، راسل اليمن، فاستجاب الشيخ الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني وعدد منهم، وراسل من في الهند، وراسل من في العراق، ومن في الشام، ومن في تركيا ومصر إلى آخره. فكان الجهاد بالقرآن، الجهاد بالقرآن وبالحجة وبالنقاش، كان هذا هو الأساس في الدعوة. وبعث من طلابه محاورين، مثل ما بعث الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر أحد تلامذته، أرسله إلى مكة ليناقش علماء مكة في مسائل التوحيد، وما كان يوجد فيها من بناء القباب على قبور بعض الصحابة وبعض الصالحين، فناقشهم في ذلك حتى أقروا له بذلك. واستجاب الشريف غالب في ذلك الوقت للدعوة، فصار الأمر إلى أن كان في مكة في الدعوة السلفية هي الظاهرة، واستجاب لذلك. لهذا مكة صارت في ذلك الوقت ضمن الدعوة، ضمن المستجيبين للدعوة السلفية، ولم يطلب أمراء آل سعود، ولم يطلب أيضا الشيخ أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك الوقت لم يطلبوا أن يتنازلوا بالحكم، قالوا لا أنتم على حكمكم، أنتم على حكمكم أمراء، نحن لا نطلب ولاية في ذلك، مدام استجبتم للسنة وأقررتم التوحيد فأنتم وشأنكم، فكانت مستقلة لم تدخل ضمن الدولة السعودية لأنهم استجابوا وأقروا ذلك إثر النقاش. وتوجد وثيقة اليوم مدونة لهذا الحوار الذي حصل ما بين الشيخ عبد العزيز ابن معمر وعدد من علماء مكة الكرام من أتباع المذاهب الفقهية الأربعة، ومدونة بأختامها. الجهاد العلمي كان من ضمنه تقرير التعليم، أشاع الشيخ رحمه الله في بناء الدولة إلى أهمية العلم، وهذا مشى ويضيق المقام عن ذكر تفاصيله. نصل إلى البعد الاجتماعي وهو مهم في ذلك في هذا الصدد، وأن المجتمع الدعوة جاءت إلى مجتمع فيه عادات، في بادية في حاضرة، العادية لهم عاداتهم الخاصة ولهم سلومهم، يعني ما يحكمون به وأعرافهم وتقاليدهم، ولهم أشياء كثيرة يختصون بها، والحاضرة لهم ما يختصون به. الدعوة في أسسها لم تواجه الناس في عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم التي لم يأتي دليل في الشرع على بطلانها، ما كان من العادة أو العرف أو التقليد هناك دليل في الشرع على بطلانه ألزمتهم الدولة بالالتزام بحكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأعراف الأخرى والتقاليد قد لا تكون هي الأفضل، قد يكون هناك تقاليد بدوية أو تقاليد حاضرة أو تقاليد خاصة في مجتمع الذي كان في ذلك الوقت، لكن لما لم يكن هناك دليل واضح على بطلانها فترك الناس وشأنهم. من أمثلة ما أبطله حكم البادية بقوانينهم الخاصة، وظلم البادية للمرأة، ووقف الجنس بحرمان المرأة من الميراث ونحو ذلك. هذه كانت عادات موجودة أبطلها وألزم الناس بالحق فيها وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبطل ما كان يحكم به البادية مما يسمى في ذلك الوقت سواليف البادية، يعني القوانين والأعراف التي يحكمون بها. ما كان موافقا للشرع تركوا عليه، أو لم يكن في الشرع عليه دليل لبطلانه تركوا، وما كان معارضا أبطل. لذلك تجد في ميراث المجتمعي بفئات الناس المختلفة في هذه الأزمنة إلى زماننا الحاضر بقيت عادات وتقاليد هي من الطبيعة القبلية أو من الطبيعة المجتمعية، لكن لم تدخل الدعوة فيها ويدخل علماء الدعوة فيها أو الدعوة بإبطالها أو تصحيحها أو تغييرها، لأنها عادات للناس والناس أدرى بعاداتهم يغيرونها كما يشاءون فيما هم يختارون، لأنه لا دليل على استحسانها ولا دليل على بطلانها فترك الناس وشأنهم في ذلك. لكن ما كان منها مبطلا بالشرع فإنه أبطل. من الأسس التي أقيمت عليها الدولة في الدعوة تساوي الناس، وكان من الشائع في ذلك الوقت التباين بين الناس في الواجبات وفي الأعطيات وفي المجاملات وفي ذلك. التباين ليس أمام القضاء وليس أمام الحكم، الحكم والقضاء الناس أمامه سواسية، لكن الناس يقدم بعضهم بعضا يقدر بعضهم بعضا، هذا ترك الناس فيه. لذلك كان من أسباب العدالة وقوة الدولة في ذلك أنها كانت تجازي الشيخ وتجازي الأمير وتجازي وتحكم للضعيف على الأمير في القضاء. هناك قضايا كثيرة مدونة في ذلك، حتى يعني هذا مستمر إن شاء الله إلى وقتنا الحاضر. وهناك مساواة فيما يحكم القاضي، القضاة كانوا يختارون بعناية، لا يحابون في دين الله أحدا، فيحكم لمن له الحق سواء كان ضعيفا وضيعا أم كان ذا شعرة. ونستمع للأذان بارك الله فيك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وكان من السمات المجتمعية في بناء الدولة أنه لم يكن هناك في حياة الناس احتقار بعضهم بعضا، بل كان البعض يساند البعض الآخر، الناس يساند بعضهم بعضا ويحفز بعضهم بعضا ويتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى ويتألفون ويعينون ولاة أمرهم. وهذا الأصل مهم لأنه كانت البيئة التي نشأت فيها الدولة السعودية الأولى بيئة تعتز بالانفراد، فكما تقرأون في التاريخ كان قرية من القرى يأتيها أمير وغدا يقتله آخر ثم بعد أسبوع يقتل ثم بعد شهر يقتل، وهكذا صراع على الإمارة، بعضهم فيهم احتقار بعضهم لبعض، فكان من أسس البناء النفسي والاجتماعي لقوة الدولة أن جمعوا الناس سواء كانوا حاضرة أو بادية أو الناس متعلمين أو غير متعلمين على احترام بعضهم بعض ومحبة بعضهم لبعض، وهذا يقوي الكيان ويقوي البنية للقيام بمهام الدولة الكبرى، وهذا أعطى الكثير من الهيبة لهم، فكان يقال عنهم إنهم على قلب رجل واحد، هم أقوياء لا يخترقون، وصمدوا أمام الكثير من الهجمات القوية من ناس أقوى منهم، إلى أن أراد الله انتهاء تلك الدولة السعودية الأولى. لكن كان من المهم جمع الناس كما قال الله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذه تأليف، هذه من الله جل وعلا. ولذلك من أراد خيرا بأمته وبدعوته وبأرضه ودولته وطمأنينته وأمنه، يهتم بأن لا يكون هناك إيغار للصدور بعض على بعض، لأن إيغار الصدور إذا وجد يتنامى حتى تتولد الكراهية، وإذا تولدت الكراهية تفكك البناء القوي حتى ولو كان بناء صالحا. فكم من بيت واحد صالح، أبوهم صالح وأهلهم والإخوان والأخوات فيهم صلاح، ومع ذلك تفرقوا لأجل الإحن ولأجل طعن بعضهم في بعض وإغار الصدور بعض على بعض. وهذا مما يبتلي الله جل وعلا به العباد. وإذا كان الدين أمر الله جل وعلا ألا نتفرق فيه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، إلى أن قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال جل وعلا في الاجتماع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتفرق كما قال ابن جرير وغيره من أهل العلم، وهو تقسيم صحيح، التفرق نوعان: تفرق في الأديان وتفرق في الأبدان. وهذه الآية نهت عن التفرق في الدين ونهت عن التفرق أيضا في الأبدان. التفرق في الأبدان يعني أن يكون كل واحد ماشي في بعيد عن الآخر، وهذا نهي عن سببه وهو الوقيعة في بعضهم في بعض وإغار الصدور، وأن يقول الإنسان ما يفرق الجمع ويفرق الأمة. وهذه بعض الأسس التي اقتضاها الخاطر في مثل هذا المقام. شاكرا لكم حسن الاستجابة للحضور لهذا الملتقى وهذه المحاضرة. اللهم اغفر لأئمة الإسلام، وجههم عنا خير الجزاء، واغفر للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولمن آواه ونصره، ولجميع من اهتدى بدعوته وأخذ بدعوته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واختم لنا بخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. نعوذ بك أن نتعاون على الإثم والعدوان. نسألك أن تصلح لنا القول والفعل والظاهر والباطن، وأن تقينا من الزلل في القول والعمل، وأن تقيم قلوبنا إليك خاشعة مطمئنة لا إلى غيرك، وأن تخلصها من رؤية غيرك، إنك سبحانه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لمعالي الشيخ هذه الإلماحات السريعة وهذا البيان الجيد في بيان أسس الدولة التي أقامها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بالتعاون مع الإمام الأمير محمد بن سعود رحمهم الله تعالى. وإني أقدر لمعالي الشيخ صالح الاستجابة لهذه الدعوة لهذا الملتقى، وأسأل الله تبارك مع كثرة أشغاله وكثرة انشغاله، وأسأل الله تبارك وتعالى له أن يبارك له في جهده وعمله وعلمه، وأن ينفع به، وأن يعينه على كل ما هو خير له في دينه ودنياه. وأستميحكم معالي الشيخ لبعض الأسئلة التي لعل الوقت يسمح بها. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، نصيحة منكم للدعاة الذين يخرجون للعوام أو يخرجون للعوام الفتاوى الشاذة كإباحة المعازف والغنى وجواز تهنئة الكفار بأعيادهم وأشباه ذلك، وينشرون ذلك في الصحف والفضائيات.
أولا، الذي يتكلم عن الله جل وعلا يجب أن يستحضر في نفسه جلال الله جل وعلا، لأن أحيانا المتكلم ينصرف ذهنه وتنصرف عينه إلى أهل زمانه أو إلى مدح من يمدح أو إلى ذم من يذم أو إلى الحاضر معه ونحو ذلك. فإذا كان الاجتهاد في من اجتهد مع مراقبة الله جل وعلا في ذلك والخوف منه سبحانه، وإنما أداه اجتهاده إلى ما قال دون رؤية لواقع معين أو رغبة في إرضاء فئة أو ظهور في فضائية ونحو ذلك، هذا له حكم المجتهد. لكن الذي أوصي به إخواني الدعاة الذين يشاركون في الفضائيات أو في مواقع الإنترنت أو في الصحف وغيرها، أن يغلبوا دائما جانب سلامتهم في دينه، لأن بعض الأمور لا يحتاج هو إلى أن يعرض دينه للخطر فيها. الناس تكلموا في هذه المسائل وأشعوها وأشبعوها بحثا، مثل الكلام في المعازف ومثل الكلام في تهنئة الكفار بأعيادهم. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب كبير أسماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مخصص في أكثره لأعياد المشركين والمشاركة فيها. ومما لا ينبغي الخلاف فيه، بل هو محل اتفاق بين الأئمة والأربعة، بين الأئمة الأربعة وأتباعهم، أن تهنئتهم في أعيادهم المختصة بهم في دينهم أنه لا يجوز بالاتفاق، لأن الأعياد الدينية عندهم قائمة على أساس شركي. لكن ما كان من أعيادهم في أمر دنيوي فهذا هو الذي وقع فيه بعض الفتاوى من علماء العصر، هل يجوز أو لا يجوز. لكن ما كان مختصا بهم دينا فهذا بالاتفاق، فلا يسوق أحد أن يأتي ويخالف اتفاق الأئمة في ذلك لمخالفة متأخر من أهل العلم أو زلة أحد في ذلك. وخاصة أن مثل هذه الفتوى المشاركة في تهنئة في الأعياد قد يتطور عنها شيء آخر، وهو حضور أعياده. واحد يتساهل يقول أنا أهنئ، بعد ذلك يقول أذهب له في عيده وأشاركه فيه، ثم بعد ذلك تتطور إلى شيء آخر. فيجب على المتكلم في دين الله أن يرعى مآلات الفتوى. أحيانا هو يتصور أن هذه بسيطة، لكن لابد أن يرعى مآلات الفتوى. مثل الآن ما يتكلم عن حكم المعازف والغنى والأغاني، يعني إذا كان العلماء قبل 50 سنة كتبوا فيها، أول ما بدأت تنتشر كتبوا فيها المجلدات في بيان أن سماع المعازف والموسيقى نحو ذلك أنه حرام لما جاء فيه من الأدلة، وهي تخلو في ذاك الزمان عما وجد في المعازف والأغاني في هذا الزمان. فكيف الآن يتجرأ أحد ويقول أنها جائزة؟ لابد أنه من يريد أن يقول أنها جائزة يصحح الصورة، أيضا لابد يوضح الصورة التي رأى فيها أنها جائزة. لكن الآن معها فجر وخلاعة وأمور منكرة، لا يمكن لأي طالب علم أن يقول بجواز هذا الموجود، ولا يمكن أن يجد له في الدين مدخلا في أن يقول إن مثل هذه الأوضاع الموجودة الآن مثل المقاطع التي ينشرونها واختلاط الرجال بالنساء والإغراء لا يمكن أحد أن يصحح شيئا فينسحب لذهن السامع يقول طيب الشيخ صحح الأغاني بروح يذهب لذهنه من الأغاني اللي يراها في الفضائيات. هذا لا يمكن أن يقول به من يخاف على دينه. ولذلك أنا أنبه إخواني أن ينتبهوا لدينهم ولآخرتهم فهي أهم من أهل الدنيا وأهم من إرضاء فلان أو إعجاب فلان أو ثناء فلعل الناس يثنون عليه وهو ليس عند الله بمرضي.
شكر الله لكم معالي الشيخ. هنا سؤال يقول ما تعريف دعوة الشيخ بكيفية ميسرة وهل هي تصلح لكل الأزمان؟
الدعوة السلفية دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليست مذهبا جديدا, يعني اتهمت بأنها مذهب جديد وقيل عنها أنها مذهب وهابي وأشباه ذلك, هذا كله باطل. الشيخ لم يدعو إلى مذهب جديد, وكل ما قاله وموجود في كتاب التوحيد وفي كتبه كل ما قاله قاله الأئمة من قبله, وإنما هو أبرز من كلام الأئمة ما يتعلق بالتوحيد والسنة والنهي عن الشرك والنهي عن البدع, أبرزه بقوة لأن الحاجة في عصره كانت ظاهرة. هذا معنى التجديد كما جاء في الحديث الذي في السنن إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. يجدد لها دينها يعني يجدد لها فهم دينها أو يجدد لها تدينها والتزامها بالدين, وإلا فالدين واحد واضح لكن ينسى العلم يذهب العلم في مسائل فيحتاج إلى أن يبرز من جديد ويظهر. الشيخ رحمه الله تعالى متبع للأئمة الأربعة في العقيدة وخاصة في مسائل الشرك وذكر البدع, بل أما الأربعة نعم عند المذاهب الأربعة صار فيه توسعات واجتهادات اقتضاها زمانهم أو ما تساهلوا فيه, لكن الأئمة الأربعة وأصحابهم يعني الطبقة الأولى كانوا متفقين في مسائل السنن والبدع, في مسائل الاعتقاد أيضا متفقون في مسألة التوحيد والشرك لأنه دعوة غير الله تعالى أن يدعى أحد من المخلوقين من الأموات في أنه انفعني أو اشفع لي أو اغفر لي أو أنقذني أو اشفني من المرض أو زوجتي مريضة فاشفها أو لم يأتني حمل فأسألك أن تسرع بالحمل أو بنتي لم تتزوج تزوجها أو ولدي فقير فأغنيها أو نحو ذلك, هذا بالإجماع أنه شرك ودعوة غير الله معه شرك بالإجماع, وهذا هو الأصل الكبير لدعوة الإمام المصلح وهو أن دعاء غير الله تعالى والإشراك به والذبح للأموات والقبور وتعظيم الموتى والبناء على القبور والقباب والطواف حولها أن هذا من الشرك الذي لا يجوز إبقاؤه, هذا الأصل الأول. الأصل الثاني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام, نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ننتهي عما نهى عنه لا نعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. المحدثات التي أحدثت في الدين كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة, إذا كان شيء عمل بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم مما يتقرب به إلى الله وكان المقتضي لفعله موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله عليه الصلاة والسلام فإنه بدعة وكل بدعة ضلالة, وجاهد الناس الشيخ في هذا الأمر وأسس على ذلك دعوته. أيضا العنصر الثالث هو الاجتماع مع ولاة الأمر في نصرة الدين, الاجتماع مع ولاة الأمر في نصرة الدين وتأليف الناس على ولاة الأمر ومناصحته, وكان من خصائص علماء الدعوة أنهم لم يكونوا يمجدون الملوك والأمراء تمجيدا مطلقا أو تمجيدا كاملا أو يمدحونهم بما ليس فيه، هذا كان مرفوضا وغير موجود أصلا، وإنما ولي الأمر الأمير إذا أحسن فإنه يشكر ويعان على ذلك ويدعى له سرا وعلنا في أنه يعان على الخير وأن يوفقه الله ويكون إمام حق وأمير صدق ومقر للحق، لكن المدح لم يكن عند في هذه الدعوة. المدح جاء متأخرا تأثرا بأشياء أخرى. المدح أصلا منهي حتى تمدح شخص عادي في وجهه بمدح مبالغ فيه، لكن الثناء الذي يراد منه تحبيب في الخير وفتح أبواب الخير هذا من الدعوة ومن القول اللين الذي أمر الله جل وعلا به.
شكر الله لكم معالي الشيخ. هنا سؤال أو اقتراح اقترح أحد الإخوة، ولا الأسئلة كثيرة لعلنا يكون هو آخرها، يقول: أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا المسجد المبارك، وشكر الله لكم على هذا التشريف وعلى هذه الدروس المباركة جعلها الله في ميزان حسناتكم يوم تلقون. ثم إن لي اقتراحا يراودني منذ فترة طويلة، وهو أن يكون هناك كتاب مختصر في التوحيد والعقيدة الصحيحة يقرأ على المصلين في جميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر أو العشاء، ويكون هذا إلزامي. والاقتراح الثاني أن يكون هناك كتاب في العبادات والمعاملات مما لا يسع المسلم الجهل به يقرأ في جميع مساجد المملكة، وجزاكم الله خير.
مما ألف في المساجد قراءة كتاب رياض الصالحين، وكتاب رياض الصالحين يقرأ بعد صلاة العصر في أكثر مساجد المملكة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أحاديث ليس فيها اجتهادات، وفيها أبواب كثيرة متعلقة بتوحيد الله جل وعلا. هذا الإمام تعلق عليها، يوضحها إذا كانت الحاجة قائمة، يوضحها ويفصلها للناس بالقدر الذي يحتاجون إليه. كذلك قراءة التفسير، تفسير ابن كثير بين أذان وإقامة العشاء في المساجد التي يمكن أن يقرأ فيها، أيضا هذا مما يبصر الناس في دينهم، لأن فهم الناس للقرآن وفهمهم للسنة هو أساس بناء القلب في الإيمان وتعظيم الله جل جلاله. فمقترح الأخ طيب، لعلنا نفكر فيه إن شاء الله تعالى في طريقته، لكن كتاب رياض الصالحين فيه الكثير من الأبواب المتعلقة بالتوحيد، ويمكن للإمام أن يفصل فيها بحسب الحاجة.
شكر الله لمعاليكم هذه الإجابات المشددة، وشكر الله لكم تشريفنا في هذا الملتقى، وجعل الله ما تقدمون في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. فرقة تجمع الزكاة منه، فتحقق هذا الأصل العظيم الذي هو جمع الزكاة من الناس، وهو اليوم مثلا اليوم لا يوجد إلا في المملكة العربية السعودية، لا يوجد مثل هذا تحقيق هذا الحكم في هذه الآية إلا في المملكة العربية السعودية، لا يوجد من يطلب من الناس يذهب إليهم، من يخرص عليهم زروعهم وثمارهم ونخيلهم وكرومهم، أو يحصي عليهم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم أو ما أشبه ذلك مما من الأموال الظاهرة إلا في هذه البلاد، امتدادا لهذا الأصل الشرعي لبناء الدولة. ثالثا الذي جاء في الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله جل وعلا في آية آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة عظيمة هي وظيفة الاحتساب. كان في الزمن الماضي في الدولة الأموية وحتى في دولة الخلافة ثم في الدولة الأموية والدولة العباسية الآخرة يسمون أهل الاحتساب، ويدخل في أعمالهم حتى في الدولة السعودية الأولى يدخل في أعمالهم بعض أعمال البلديات الآن وبعض أعمال وزارة التجارة، مثل فحص ما يوجد في السوق، مراقبة الأسعار، حقوق الناس، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محاسبة العمال، الانتباه من الرشاوي، معرفة أداء الحقوق في العمل، الرقابة على الأمير، كل هذا من الاحتساب في مفهومه الشامل. ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أن الناس يكونون محققين لأركان الإسلام العملية، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأن يكونوا أيضا ممتثلين للإسلام في أخلاقهم وأقوالهم وفي سلوكهم، ولا يرتكبون محرما على وجه المجاهرة والظهور. وهنا فرقوا في نظام الدولة، فرقوا ما بين المجاهر والمستفر. فالمجاهر هو الذي يؤاخذ. لماذا؟ لأن المجاهر هو لما جاهر قد هتك ستر نفسه فلا حرمة له، لكن المستتر الذي أغلق عليه بابه فإنه لا يلاحق ولو زنى ولو شرب الخمر ما لم يجمع الناس على هذا المنكر ويكون منكرا جماعيا، فإنه لا يلاحق لأن هذا يكون من المستتر بالمعصية. فمن أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدولة الأولى أنهم فرقوا في تأسيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المجاهر وغير المجاهر، وهذا مهم حتى في التعامل مع أهل البدع. لما توسعت الدولة ودخلوا ديارا ما ألزموا الناس فيها بالسنة عقيدة، لكن ألزموهم بأن أرض الله جل وعلا لا يكون عليها إلا ما هو موافق لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هو في نفسه يريد أن يعمل بدع هو معتقدها اعتقادا في نفسه، يعملها في بيته، يغلق عليها داره ونحو ذلك، فهذا لم يلاحق الناس فيه، وإنما ما ظهر منها واشتبان إما بفعل مفرد مجاهر به أو بجمع الناس على شيء، اجتماعات ولو كانت مغلقة لكن صار دعوة عامة لبدعة من البدع. من الأسس التي قامت عليها الدعوة المفهوم الإداري. المفهوم الإداري كان مهما في الدولة السعودية منذ أول يوم، وأسهم فيه الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب بإسهام جيد، وكان هناك بعض الدراسات المعاصرة على شكل بحوث صغيرة ومقالات العملية الإدارية في عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قسم كل بلد داخل تحت الولاية لأنه يكون فيها الأمير وقاضي، أمير وقاضي ومحتسب، ويكون فيها شرط، أمير وقاضي ومحتسب وشرط. طبعا قرى صغيرة ليست بالشأن الكبير، لكن مفهوم تأسيس الدولة واضح: أمير، قاضي، محتسب، شرط. وهنا الناس في أعمالهم يمارسون التجارة، يمارسون أعمالهم في زروعهم إلى آخره. الأمير يضبط، القاضي يحكم يفصل، المحتسب يراقب، والشرطي يكون قوة في إذعان الناس للحق. وهكذا ربط هؤلاء في القرى، ربطهم ربط مركزي بالإمارة المركزية الدرعية، فكان نواة تأسيس الدولة المركزية على أسس إسلامية، تأسيس الدولة المركزية على أسس إسلامية، يعني صارت الدرعية في ذلك الوقت عاصمة وفي ذلك الوقت لم يكن هناك أي مفهوم للاجتماع ولا مفهوم للتنوع الإداري ولا مفهوم للمركزية ولا لتوزيع الصلاحيات، لكن وجدت مبكرة في ذلك الأوان مما جعلها تأسيسا مهما لبناء الدولة الحديثة. من الأسس الجهاد، والجهاد كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله: ولم نبادر أحدا بالقتال، وإنما قاتلنا من أنكر علينا الالتزام بالتوحيد والسنة كان يلزم علينا أن نقاتله. فيقول: أنا ما ابتدعت الناس، وإنما الناس الذين ابتدعوني بالقتال. فهو يعرض على الناس دعوته ويرسل لهم الرسائل ويحاورهم ويناقشهم، من لم يرضى بذلك نقاشا فإنه يناقش ويحاوره كثيرا، لكن هناك من وجه إليه سرايا ويريدون النيل منهم ومن قوة هذه الدولة الناشئة. فهنا بدأ الجهاد بالبدن، لكن الأهم في الدعوة ليس هو جهاد البدن، جهاد السنان، وإنما هو الجهاد بالقرآن، الجهاد بالسنة، الجهاد بالعلم. وهذه الدعوة الإمام بدأ يراسل الناس، حتى راسل ملك المغرب في ذلك الوقت، البعد شاسع وتذهب يمكن عبر الحجاج تصل 6 شهور ولا 8 شهور عشان تصل الرسالة. فاستجاب أحد أمراء المؤمنين في المغرب للدعوة وهو معروف في ذلك الوقت، وقال هذه هذا استطراد، وقال هذه دعوة جدي محمد عليه الصلاة والسلام، فأخذ بها وأشاع السنة في وقته. ثم أتى حاكم آخر فغير السيرة. الشيخ كان راسل العلماء، راسل اليمن، فاستجاب الشيخ الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني وعدد منهم، وراسل من في الهند، وراسل من في العراق، من في الشام، ومن في تركيا ومصر إلى آخره. فكان الجهاد بالقرآن، الجهاد بالقرآن وبالحجة وبالنقاش، كان هذا هو الأساس في الدعوة. وبعث من طلابه محاورين، مثل ما بعث الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر أحد تلامذته، أرسله إلى مكة ليناقش علماء مكة في مسائل التوحيد وما كان يوجد فيها من بناء القباب على قبور بعض الصحابة وبعض الصالحين، فناقشهم في ذلك حتى أقروا له بذلك. واستجاب الشريف غالب في ذلك الوقت للدعوة، فصار الأمر إلى أن كان في مكة في الدعوة السلفية هي الظاهرة، واستجاب لذلك. لهذا مكة صارت في ذلك الوقت ضمن الدعوة، ضمن المستجيبين للدعوة السلفية، ولم يطلب أمراء آل سعود، ولم يطلب أيضا الشيخ أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك الوقت، لم يطلبوا أن يتنازلوا بالحكم. قالوا: لا، أنتم على حكمكم، أنتم على حكمكم أمراء، نحن لا نطلب ولاية في ذلك، مدام استجبتم للسنة وأقررتم التوحيد فأنتم وشأنكم. فكانت مستقلة، لم تدخل ضمن الدولة السعودية، لأنهم استجابوا وأقروا ذلك إثر النقاش. وتوجد وثيقة اليوم مدونة لهذا الحوار الذي حصل ما بين الشيخ عبد العزيز ابن معمر وعدد من علماء مكة الكرام من أتباع المذاهب الفقهية الأربعة، ومدونة بأختامه. الجهاد العلمي كان من ضمنه تقرير التعليم. أشاع الشيخ رحمه الله في بناء الدولة إلى أهمية العلم، وهذا مشى ويضيق المقام عن ذكر تفاصيله. نصل إلى البعد الاجتماعي، وهو مهم في ذلك في هذا الصدد، هو أن المجتمع الدعوة جاءت إلى مجتمع فيه عادات، في بادية في حاضرة، العادية لهم لهم عاداتهم الخاصة ولهم سلومهم، يعني ما يحكمون به وأعرافهم وتقاليدهم، ولهم أشياء كثيرة يختصون بها، والحاضرة لهم ما يختصون به. الدعوة في أسسها لم تواجه الناس في عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم التي لم يأتي دليل في الشرع على بطلانها. ما كان من العادة أو العرف أو التقليد هناك دليل في الشرع على بطلانه ألزمتهم الدولة بالالتزام بحكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأعراف الأخرى والتقاليد قد لا تكون هي الأفضل، قد يكون هناك تقاليد بدوية أو تقاليد حاضرة أو تقاليد خاصة في مجتمع الذي كان في ذلك الوقت، لكن لما لم يكن هناك دليل واضح على بطلانها فترك الناس وشأنهم. من أمثلة ما أبطله حكم البادية بقوانينهم الخاصة، وظلم البادية للمرأة، ووقف الجنب بحرمان المرأة من الميراث ونحو ذلك. هذه كانت عادات موجودة أبطلها وألزم الناس بالحق فيها وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبطل ما كان يحكم به البادية مما يسمى في ذلك الوقت سواليف البادية، يعني القوانين والأعراف التي يحكمون بها. ما كان موافقا للشرع تركوا عليه، أو لم يكن في الشرع عليه دليل لبطلانه تركوا، وما كان معارضا أبطل. لذلك تجد في ميراث المجتمعي لفئات الناس المختلفة في هذه الأزمنة إلى زماننا الحاضر بقيت عادات وتقاليد هي من الطبيعة القبلية أو من الطبيعة المجتمعية، لكن لم تدخل الدعوة فيها ويدخل علماء الدعوة فيها أو الدعوة بإبطالها أو تصحيحها أو تغييرها، لأنها عادات للناس والناس أدرى بعاداتهم يغيرونها كما يشاءون فيما هم يختارون، لأنه لا دليل على استحسانها ولا دليل على بطلانها فترك الناس وشأنهم في ذلك. لكن ما كان منها مبطلا بالشرع فإنه أبطل. من الأسس التي أقيمت عليها الدولة في الدعوة تساوي الناس، وكان من الشائع في ذلك الوقت التباين بين الناس في الواجبات وفي الأعطيات وفي المجاملات وفي ذلك. التباين ليس أمام القضاء وليس أمام الحكم، الحكم والقضاء الناس أمامه سواسية، لكن الناس يقدم بعضهم بعضا يقدر بعضهم بعضا، هذا ترك الناس فيه. لذلك كان من أسباب العدالة وقوة الدولة في ذلك أنها كانت تجازي الشيخ وتجازي الأمير وتجازي وتحكم للضعيف على الأمير في القضاء، وهناك قضايا كثيرة مدونة في ذلك حتى، يعني هذا مستمر إن شاء الله إلى وقتنا الحاضر. وهناك مساواة فيما يحكم القاضي، القضاة كانوا يختارون بعناية، لا يحابون في دين الله أحدا، فيحكم لمن له الحق سواء كان ضعيفا وضيعا أم كان ذا شعرة. ونستمع للأذان، بارك الله فيك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وكان من السمات المجتمعية في بناء الدولة أنه لم يكن هناك في حياة الناس احتقار بعضهم بعضا، بل كان البعض يساند البعض الآخر، فالناس يساند بعضهم بعضا ويحفز بعضهم بعضا ويتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى ويتألفون ويعينون ولاة أمرهم. وهذا الأصل مهم لأنه كانت البيئة التي نشأت فيها الدولة السعودية الأولى بيئة تعتز بالانفراد، فكما تقرأون في التاريخ كان قرية من القرى يأتيها أمير وغدا يقتلها آخر، ثم بعد أسبوع يقتل، ثم بعد شهر يقتل، وهكذا صراع على الإمارة، بعضهم فيهم احتقار بعضهم لبعض. فكان من أسس البناء النفسي والاجتماعي لقوة الدولة أن جمعوا الناس سواء كانوا حاضرة أو بادية أو الناس متعلمين أو غير متعلمين على احترام بعضهم بعض ومحبة بعضهم لبعض، وهذا يقوي الكيان ويقوي البنية للقيام بمهام الدولة الكبرى، وهذا أعطى الكثير من الهيبة لهم. فكان يقال عنهم إنهم على قلب رجل واحد، هم أقوياء لا يخترقون، وصمدوا أمام الكثير من الهجمات القوية من ناس أقوى منهم إلى أن أراد الله انتهاء تلك الدولة السعودية الأولى. لكن كان من المهم جمع الناس كما قال الله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذه التأليف هذه من الله جل وعلا، ولذلك من أراد خيرا بأمته وبدعوته وبأرضه ودولته وطمأنينته وأمنه، يهتم بأن لا يكون هناك إيغار للصدور بعض على بعض، لأن إيغار الصدور إذا وجد يتنامى حتى تتولد الكراهية، وإذا تولدت الكراهية تفكك البناء القوي حتى ولو كان بناء صالحا. فكم من بيت واحد صالح، أبوهم صالح وأهلهم والإخوان والأخوات فيهم صلاح، ومع ذلك تفرقوا لأجل الإحن ولأجل طعن بعضهم في بعض وإغار الصدور بعض على بعض. وهذا مما يبتلي الله جل وعلا به العباد. وإذا كان الدين أمر الله جل وعلا أن لا نتفرق فيه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، إلى أن قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال جل وعلا في الاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتفرق كما قال ابن جرير وغيره من أهل العلم، وهو تقسيم صحيح، التفرق نوعان: تفرق في الأديان وتفرق في الأبدان. وهذه الآية نهت عن التفرق في الدين ونهت عن التفرق أيضا في الأبدان. التفرق في الأبدان يعني أن يكون كل واحد ماشي فيه بعيد عن الآخر، وهذا نهي عن سببه وهو الوقيعة في بعضهم في بعض وإغار الصدور، وأن يقول الإنسان ما يفرق الجمع ويفرق الأمة. وهذه بعض الأسس التي اقتضاها الخاطر في مثل هذا المقام. شاكرا لكم حسن الاستجابة للحضور لهذا الملتقى وهذه المحاضرة. اللهم اغفر لأئمة الإسلام، وجههم عنا خير الجزاء، واغفر للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولمن آواه ونصره، ولجميع من اهتدى بدعوته وأخذ بدعوته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واختم لنا بخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. نعوذ بك أن نتعاون على الإثم والعدوان. نسألك أن تصلح لنا القول والفعل والظاهر والباطن، وأن تقينا من الزلل في القول والعمل، وأن تقيم قلوبنا إليك خاشعة مطمئنة لا إلى غيرك، وأن تخلصها من رؤية غيرك، إنك سبحانه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لمعالي الشيخ هذه الإلماحات السريعة وهذا البيان الجيد في بيان أسس الدولة التي أقامها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالتعاون مع الإمام الأمير محمد بن سعود رحمهم الله تعالى. وإني أقدر لمعالي الشيخ صالح الاستجابة لهذه الدعوة لهذا الملتقى، وأسأل الله تبارك مع كثرة أشغاله وكثرة انشغاله، وأسأل الله تبارك وتعالى له أن يبارك له في جهده وعمله وعلمه، وأن ينفع به وأن يعينه على كل ما هو خير له في دينه ودنياه. وأستميحكم معالي الشيخ لبعض الأسئلة التي لعل الوقت يسمح بها. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، نصيحة منكم للدعاة الذين يخرجون للعوام أو يخرجون للعوام الفتاوى الشاذة كإباحة المعازف والغنى وجواز تهنئة الكفار بأعيادهم وأشباه ذلك، وينشرون ذلك في الصحف والفضائيات.
أولا، الذي يتكلم عن الله جل وعلا يجب أن يستحضر في نفسه جلال الله جل وعلا، لأن أحيانا المتكلم ينصرف ذهنه وتنصرف عينه إلى أهل زمانه أو إلى مدح من يمدح أو إلى ذم من يذم أو إلى الحاضر معه ونحو ذلك. فإذا كان الاجتهاد في من اجتهد مع مراقبة الله جل وعلا في ذلك والخوف منه سبحانه، وإنما أداه اجتهاده إلى ما قال دون رؤية لواقع معين أو رغبة في إرضاء فئة أو الظهور في فضائية ونحو ذلك، هذا له حكم المجتهد. لكن الذي أوصي به إخواني الدعاة الذين يشاركون في الفضائيات أو في مواقع الإنترنت أو في الصحف وغيرها، أن يغلبوا دائما جانب سلامتهم في دينه، لأن بعض الأمور لا يحتاج هو إلى أن يعرض دينه للخطر فيها. الناس تكلموا في هذه المسائل وأشعوها وأشبعوها بحثا، مثل الكلام في المعازف ومثل الكلام في تهنئة الكفار بأعيادهم. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب كبير أسماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مخصص في أكثره لأعياد المشركين والمشاركة فيه. ومما لا ينبغي الخلاف فيه بل هو محل اتفاق بين الأئمة والأربعة، بين الأئمة الأربعة وأتباعهم، أن تهنئتهم في أعيادهم المختصة بهم في دينهم أنه لا يجوز بالاتفاق، لأن الأعياد الدينية عندهم قائمة على أساس شركي. لكن ما كان من أعيادهم في أمر دنيوي فهذا هو الذي وقع فيه بعض الفتاوى من علماء العصر، هل يجوز أو لا يجوز. لكن ما كان مختصا بهم دينا فهذا بالاتفاق، فلا يسوق أحد أن يأتي ويخالف اتفاق الأئمة في ذلك لمخالفة متأخر من أهل العلم أو زلة أحد في ذلك. وخاصة أن مثل هذه الفتوى بالمشاركة في التهنئة في الأعياد قد يتطور عنها شيء آخر وهو حضور أعياده. واحد يتساهل يقول أنا أهنئ، بعد ذلك يقول أذهب له في عيده وأشاركه فيه، ثم بعد ذلك تتطور إلى شيء آخر. فيجب على المتكلم في دين الله أن يرعى مآلات الفتوى. أحيانا هو يتصور أن هذه بسيطة، لكن لابد أن يرعى مآلات الفتوى. مثل الآن ما يتكلم عن حكم المعازف والغناء والأغاني، يعني إذا كان العلماء قبل 50 سنة كتبوا فيها، أول ما بدأت تنتشر كتبوا فيها المجلدات في بيان أن سماع المعازف والموسيقى نحو ذلك أنه حرام لما جاء فيه من الأدلة، وهي تخلو في ذاك الزمان عما وجد في المعازف والأغاني في هذا الزمان. فكيف الآن يتجرأ أحد ويقول أنها جائزة؟ لابد أنه من يريد أن يقول أنها جائزة يصحح الصورة، أيضا لابد يوضح الصورة التي رأى فيها أنها جائزة. لكن الآن معها فجر وخلاعة وأمور منكرة، لا يمكن لأي طالب علم أن يقول بجواز هذا الموجود، ولا يمكن أن يجد له في الدين مدخلا في أن يقول إن مثل هذه الأوضاع الموجودة الآن، مثل المقاطع التي ينشرونها واختلاط الرجال بالنساء والإغراء، لا يمكن أحد أن يصحح شيئا فينسحب لذهن السامع يقول طيب الشيخ صحح الأغاني، يروح يذهب في ذهنه من الأغاني اللي يراها في الفضائيات. هذا لا يمكن أن يقول به من يخاف على دينه. ولذلك أنا أنبه إخواني أن ينتبهوا لدينهم ولآخرتهم، فهي أهم من أهل الدنيا وأهم من إرضاء فلان أو إعجاب فلان أو ثناء، فلعل الناس يثنون عليه وهو ليس عند الله بمرضي.
شكر الله لكم معالي الشيخ. هنا سؤال يقول ما تعريف دعوة الشيخ بكيفية ميسرة، وهل هي تصلح لكل الأزمان؟
الدعوة السلفية، دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليست مذهبا جديدا، يعني اتهمت بأنها مذهب جديد وقيل عنها أنها مذهب وهابي وأشباه ذلك، هذا كله باطل. الشيخ لم يدعو إلى مذهب جديد، وكل ما قاله هو موجود في كتاب التوحيد وفي كتبه، كل ما قاله قاله الأئمة من قبله، وإنما هو أبرز من كلام الأئمة ما يتعلق بالتوحيد والسنة والنهي عن الشرك والنهي عن البدع، أبرزه بقوة لأن الحاجة في عصره كانت ظاهرة. هذا معنى التجديد، كما جاء في الحديث الذي في السنن إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. يجدد لها دينها يعني يجدد لها فهم دينها، أو يجدد لها تدينها والتزامها بالدين، وإلا فالدين واحد واضح، لكن ينسى العلم، يذهب العلم في مسائل فيحتاج إلى أن يبرز من جديد ويظهر. الشيخ رحمه الله تعالى متبع للأئمة الأربعة في العقيدة، وخاصة في مسائل الشرك وذكر البدع، بل أما الأربعة نعم عند المذاهب الأربعة صار فيه توسعات واجتهادات اقتضاها زمانهم أو ما تساهلوا فيه، لكن الأئمة الأربعة وأصحابهم يعني الطبقة الأولى كانوا متفقين في مسائل السنن والبدع، في مسائل الاعتقاد أيضا متفقون في مسألة التوحيد والشرك، لأنه دعوة غير الله تعالى أن يدعى أحد من المخلوقين من الأموات في أنه انفعني أو اشفع لي أو اغفر لي أو أنقذني أو اشفني من المرض أو زوجتي مريضة فاشفها أو لم يأتني حمل فأسألك أن تسرع بالحمل، أو بنتي لم تتزوج تزوجها، أو ولدي فقير فأغنيه، أو نحو ذلك. هذا بالإجماع أنه شرك، ودعوة غير الله معه شرك بالإجماع، وهذا هو الأصل الكبير لدعوة الإمام المصلح، وهو أن دعاء غير الله تعالى والإشراك به والذبح للأموات والقبور وتعظيم الموتى والبناء على القبور والقباب والطواف حولها أن هذا من الشرك الذي لا يجوز إبقاؤه. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام. نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، ننتهي عما نهى عنه، لا نعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. المحدثات التي أحدثت في الدين، كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا كان شيء عمل بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم مما يتقرب به إلى الله، وكان المقتضي لفعله موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاهد الناس الشيخ في هذا الأمر، وأسس على ذلك دعوته. أيضا العنصر الثالث هو الاجتماع مع ولاة الأمر في نصرة الدين، الاجتماع مع ولاة الأمر في نصرة الدين وتأليف الناس على ولاة الأمر ومناصحته. وكان من خصائص علماء الدعوة أنهم لم يكونوا يمجدون الملوك والأمراء تمجيدا مطلقا أو تمجيدا كاملا أو يمدحونهم بما ليس فيه، هذا كان مرفوضا وغير موجود أصلا، وإنما ولي الأمر الأمير إذا أحسن فإنه يشكر ويعان على ذلك ويدعى له سرا وعلنا في أنه يعان على الخير وأن يوفقه الله ويكون إمام حق وأمير صدق ومقر للحق، لكن المدح لم يكن عند في هذه الدعوة. المدح جاء متأخرا تأثرا بأشياء أخرى. المدح أصلا منهي حتى تمدح شخص عادي في وجهه بمدح مبالغ فيه، لكن الثناء الذي يراد منه تحبيبة في الخير وفتح أبواب الخير، هذا من الدعوة ومن القول اللين الذي أمر الله جل وعلا به.
شكر الله لكم معالي الشيخ. هنا سؤال أو اقتراح اقترح أحد الإخوة، ولا الأسئلة كثيرة لعلنا يكون هو آخرها. يقول: أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا المسجد المبارك، وشكر الله لكم على هذا التشريف وعلى هذه الدروس المباركة، جعلها الله في ميزان حسناتكم يوم تلقونه. ثم إن لي اقتراحا يراودني منذ فترة طويلة، وهو أن يكون هناك كتاب مختصر في التوحيد والعقيدة الصحيحة يقرأ على المصلين في جميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر أو العشاء، ويكون هذا إلزامي. والاقتراح الثاني أن يكون هناك كتاب في العبادات والمعاملات مما لا يسع المسلم الجهل به يقرأ في جميع مساجد المملكة، وجزاكم الله خير.
مما ألف في المساجد قراءة كتاب رياض الصالحين، وكتاب رياض الصالحين يقرأ بعد صلاة العصر في أكثر مساجد المملكة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أحاديث ليس فيها اجتهادات، وفيها أبواب كثيرة متعلقة بتوحيد الله جل وعلا. هذا الإمام تعلق عليها، يوضحها إذا كانت الحاجة قائمة، يوضحها ويفصلها للناس بالقدر الذي يحتاجون إليه. كذلك قراءة التفسير، تفسير بن كثير بين أذان وإقامة العشاء في المساجد التي يمكن أن يقرأ فيها، أيضا هذا مما يبصر الناس في دينهم، لأن فهم الناس للقرآن وفهمهم للسنة هو أساس بناء القلب في الإيمان وتعظيم الله جل جلاله. فمقترح الأخ طيب، لعلنا نفكر فيه إن شاء الله تعالى في طريقته، لكن كتاب رياض الصالحين فيه الكثير من الأبواب المتعلقة بالتوحيد، ويمكن للإمام أن يفصل فيها بحسب الحاجة.
شكر الله لمعاليكم هذه الإجابات المشددة، وشكر الله لكم تشريفنا في هذا الملتقى، وجعل الله ما تقدمون في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.